الأراضي الوطيئة واسكندناوة. استوجب طغيان البابا في الأراضي الوطيئة الاحتجاج منذ عهد مبكر جداً، فقبل عهد لوثر ب700 سنة اتهم البابا بالخيانة بلا خوف، وذلك على لسان اثنين من الأساقفة اللذين إذ كانا قد أرسلا إلى روما في سفارة عرف الصفة الحقيقية للبابوية المقدسة، فقال إن الله قد جعل ملكته وعروسه الكنيسة مؤونة فخمة أبدية لأسرتها ببائنة مهر لا تفنى ولا تتدنس، وأعطاها إكليلا وصولجانا أبديين، وكل ما يعود بالربح تصديت له كاللص. لقد أقمت نفسك في هيكل الله، وبدلا من كونك راعيا فقد صرت ذئبا يفترس الغنم. أنت تريد أن تقنعنا بأنك رئيس الأساقفة، لكنك تتصرف كما لو كنت طاغية، ومع أنه ينبغي لك أن تكون عبد العبيد كما تسمي نفسك، فأنت تسعى إلى أن تكون رب الأرباب. إنك تجعل أوامر الله محتقرة. الروح القدس هو باني كل الكنائس في كل أنحاء الأرض، ومدينة إلهنا التي نحن رعاياها تصل إلى كل أقاليم السماء، وهي أعظم من تلك المدينة التي يسميها الأنبياء القديسون بابل، والتي تتظاهر إنها إلهية وتعد نفسها للسماء وتتشدق بأن حكمتها خالدة، وأخيرا تدعي من دون سبب أنها لم ولن تخطئ. ومن قرن إلى قرن قام آخرون ليرددوا صدى هذا الاحتجاج، ثم إن أولئك المعلمين الأولين فيما كانوا يجوبون البلدان المختلفة بأسماء متعددة، وكانت لهم صفات المبشرين الولدنسيين، وكانوا ينشرون في كل مكان معرفة الإنجيل، تغلغلوا في داخل الأراضي الوطيئة حيث انتشر تعليمهم بسرعة، وقد ترجموا التوراة الولدنسية شعرا إلى اللغة الهولندية، وأعلنوا إن فيها ميزة عظيمة، لا نكات وفكاهات وخرافات وأشياء تافهة ومخاتلات، بل كلام الحق، وأنه بالطبع كانت توجد هنا وهناك لقمة يابسة، ولكن كان يمكن بعد ذلك أن تكتشف بسهولة زبدة وحلاوة كل ما هو صالح ومقدس في الكتاب. هذا ما كتبه معتنق الحق القديم في القرن 12، وهنا بدأت الاضطهادات البابوية، ولكن في وسط وقود النار والعذابات ظل المؤمنون يتكاثرون معلنين بكل ثبات أن الكتاب المقدس هو المرجع الوحيد الذي لا يخطئ في الدين، وأنه ينبغي ألا يكره أحد على الإيمان، بل يجب ربحه بالتبشير. ولقد وجدت تعاليم لوثر تربة ملائمة في الأراضي الوطيئة، فقام رجال غيورون أمناء ليبشروا بالإنجيل، وقد أتى مينو سيمونز من إحدى مقاطعات هولندا، فإذ تلقى تعليما رومانيا كاثوليكيا وسيما كاهنا، كان يجهل الكتاب جهلا تاما، ولم يكن يريد أن يقرأه خشية أن يغوى ويعتنق الهرطقة. وعندما اقتحمت عقله الشكوك الخاصة بعقيدة استحالة القربان والخمر إلى جسد المسيح ودمه فعليا، اعتبر ذلك تجربة شيطانية، فحاول بالصلاة والاعتراف أن يتحرر منها، ولكن عبثا حاول، فانغمس في الملذات محاولا إسكات ضميره الذي كان يبكته، ولكن من دون جدوى. وبعد وقت عكف على دراسة العهد الجديد، وهذا مع مؤلفات لوثر جعله يقبل الإيمان المصلح، وفي أثر ذلك رأى في قرية مجاورة رجلا يحكم عليه بالإعدام ويقطع رأسه لأنه قبل المعمودية مرتين، وهذا قاده إلى أن يدرس ما ورد في الكتاب عن معمودية الأطفال، فلم يستطع أن يجد برهانا عليها في كلام الله، ولكنه رأى أنه في كل مكان كان يطلب التوبة كشرط لقبول المعمودية، فانسحب مينو من الكنيسة البابوية وكرس حياته لتعليم الناس الحقائق التي قد قبلها، وقام في ألمانيا والأراضي الوطيئة جماعة من المتعصبين ينادون بتعاليم سخيفة مثيرة للفتن تدعو إلى انتهاك النظام واللياقة، وتنادي بالالتجاء إلى العنف والثورة. وقد رأى مينو العواقب المخيفة التي لابد أن تؤدي إليها هذه الحركات، فبكل جرأة جعل يقاوم التعاليم الخاطئة والتدبيرات الطائشة التي كان ينادي بها أولئك المتعصبون. ومع ذلك فقد أضل أولئك المتعصبون أناسا كثيرين، ولكنهم عادوا فنبذوا تعليمهم الوبيلة الشريرة. وكان لا يزال باقيا كثيرون من نسل المسيحيين القدامى الذين كانوا من ثمار التعليم الولدنسي. وقد خدم مينو بين هؤلاء الناس بغيرة عظيمة وبنجاح منقطع النظير، ولمدة 25 سنة ظل يسافر ويتنقل مع زوجته وأولاده متحملين المتاعب الجمة والعسر، وكثيرا ما تعرضت حياته للخطر. وقد قطع الأراضي الوطيئة وشمالية ألمانيا وهو يعمل بالأكثر بين الطبقات الفقيرة، وكان له تأثير واسع النطاق. ولأنه كان بطبيعته فصيحا وأن تكن ثقافته محدودة، فقد كان رجلا موصوفا بالاستقامة التي لا تلين ولا تتزعزع، ووداعة الروح ورقة العادات وخلوص التقوى والغيرة المقدسة، وجاعلا من حياته مثالا للتعاليم والوصايا التي علم بها. وهكذا ظفر بثقة الشعب، وقد تشتتت أتباعه وطهدوا وقاسوا الشيء الكثير وارتكبوا بسبب تعاليم المونستريين المتعصبين. ومع ذلك فبفضل جهوده اهتدت جموع كثيرة من الناس إلى الله. لم تقبل التعاليم المصلحة بالإجماع كما قبلت في الأراضي الوطيئة، وفي قليل من الأقطار احتمل معتنق تلك التعاليم اضطهادات أرهب مما احتمله أهل الأراضي الوطيئة. وفي ألمانيا لعن شارل الخامس الإصلاح وحرم على الناس اعتناق مبادئه، وكان يريد بكل سرور أن يحرق بالنار كل من ينتمون إليه، لكن الأمراء حالوا بينه وبين الطغيان، بيد أن نفوذه كان أعظم في الأراضي الوطيئة مما في بلاده. وقد توالت المنشورات الداعية إلى الاضطهاد في تتابع وسرعة عظيمة، فكون الإنسان يقرأ الكتاب المقدس أو يسمع تعاليمه أو يبشر به أو حتى يتحدث عنه كان كفيلا بأن يوقعه تحت خطر الموت احتراقا. وكون الإنسان يصلي إلى الله في الخفاء أو يمتنع عن السجود أمام الأيقونات أو يترنم بمزمور كان يستوجب الموت، بل حتى من كانوا يتركون أخطاءهم كانوا يدانون، فإن كانوا رجالا كانوا يموتون قتلا بالسيف، أما النساء فكنا يدفننا حيات. وهكذا هلك آلاف من الناس تحت حكم شارل الخامس وفيليب الثاني. وفي مرة أتي بأسرة كاملة أمام محكمة التفتيش، وكانوا متهمين بالتخلف عن حضور القداس وإقامة العبادة في بيتهم. وعند استجواب الابن الأصغر إذ سئل عما يفعلونه في الخفاء أجاب قائلا: إننا نخر جاثينا ونتضرع إلى الله أن ينير عقولنا ويغفر خطايانا، ونحن نصلي لأجل ملكنا حتى يكون حكمه ناجحا وحياته سعيدة، ونصلي لأجل حكامنا حتى يحفظهم الله. وقد تأثر بعض القضاة تأثرا عميقا، ومع ذلك فقد حكم على الأب وأحد أبنائه بالموت حرقا بالنار. إيمان الشهداء. كان إيمان الشهداء موازنا ومساويا لغضب مضطهديهم وحنقهم، ففضلا عن الرجال أبدت النساء الرقيقات الضعيفات والعذار الشابات شجاعة ثابتة ونادرة. كانت الزوجة تقف إلى جوار زوجها وهو يحترق بالنار، وفيما كان يقاسي العذابات كانت زوجته تهمس له بكلام العزاء أو ترنم له مزمورا لتخفف عنه. وكانت العذار الشابات يرقدن في قبورهن وهن على قيد الحياة كما لو كنا داخلات إلى مخادع نومهن، أو يذهبن إلى المشانق والنار وهن متسربلات بأبهى الحلل كما لو كنا ذاهبات إلى حفلة زفافهن. وكما في عهد الوثنية عندما حاول الوثنيون أن يلاشوا الإنجيل فكان دم المسيحيين هو البذار، كذلك كان من نتائج الاضطهاد أن زاد عدد شهود الحق. فسنة بعد سنة كاد الملك يجن أمام عزم الشعب الذي لا يقهر، فظل ماضيا في أعمال القسوة ولكن عبثا، وأمام تحت حكم ويليام أورانج النبيل فنجحت الثورة في تحقيق حرية العبادة في هولندا. وفي جبال بيدمونت وسهول فرنسا وشواطئ هولندا كان تقدم الإنجيل موسوما بدم تلاميذه، أما في الأقطار الشمالية فقد وجد قبولا ودخل دخولا سليما. فطلبة ويتنبرغ في عودتهم إلى أوطانهم حملوا الإيمان المصلح إلى بلاد اسكندنافيا، وقد ساعدت كتب لوثر أيضا بعد نشرها على تعميم النور. وابتعد أهل الشمال البسطاء الجريئون عن المفاسد والفخفخة والخرافات التي هي من صنع روما، ورحبوا بطهارة حقائق الكتاب المقدس المانحة الحياة وبساطتها. المصلح الدنماركي. كان تاوزن المصلح الدنماركي ابن رجل فلاح، وقد برهن ذلك الصبي على ذكاء عقله ونبوغه. كان يطوق إلى التعلم لكن ظروف أبويه حرمته ذلك فدخل ديرا. هناك أكسبته طهارة حياته مع اجتهاده وولائه رضا رئيسه، وقد برهنت نتيجة الامتحان على موهبة تبشر بأنه سيسدي في المستقبل إلى الكنيسة خدمات جليلة، وقد تقرر إلحاقه بإحدى جامعات ألمانيا أو الأراضي الوطيئة، وأعطي ذلك الطالب الشاب الحق في اختيار الممارسة التي يريدها بشرط واحد، هو ألا يذهب إلى ويتنبرغ. فالطالب المبعوث من قبل الكنيسة ينبغي ألا يتعرض لسموم الهرطقة، هذا ما قاله الرهبان. فذهب تاوزن إلى كولونيا التي كانت حينئذ ولا تزال إلى اليوم معقلا حصينا من معاقل البابوية، وسرعان ما اشمأزت نفسه من تدين الأساتذة المتزمت الغامض. وفي ذلك الوقت حصل على مؤلفات لوثر فقرأها بدهشة وسرور، وكان يرغب كل الرغبة في أن يتمتع بنوال نصيب شخصي من تعليم ذلك المصلح، لكنه لو فعل ذلك لأسخط عليه رئيس ديره فيحرم من الإنفاق عليه. لكنه عقد العزم وبعد قليل سجل اسمه بين طلبة ويتنبرغ. عندما عاد إلى الدنمارك توجه إلى الدير، ولم يكن أحد يشك فيه إلى ذلك الحين أنه قد اعتنق مبادئ لوثر، وهو لم يطلع أحدا على سريرته، بل حاول من دون أن يثير تعصب زملائه أن يقودهم إلى إيمان أنقى وحياة أقدس. ففتح لهم الكتاب المقدس وجعل يشرح لهم معناه الصحيح، وأخيرا بشرهم بالمسيح على أنه بر الخاطئ ورجاؤه الوحيد في الخلاص. فكان غضب رئيس الدير عظيما، إذ كان يبني عليه آمالا كبارا كمحام ومدافع شجاع عن روما، فنقل من ديره في الحال إلى دير آخر وحكم عليه بملازمة حجرته وفرضت عليه رقابة شديدة. ارتعب الأوصياء الجدد عندما أعلن رهبان كثيرون أنهم قد اهتدوا إلى البروتستانتية، فمن خلال قضبان حجرته كان تاوزن يراسل زملائه بمعرفة الحق. ولو كان أولئك الآباء الدنماركيون ماهرين في استخدام وسائل الكنيسة في معاملتها للهراطقة لما سمع أحد صوت تاوزن بعد ذلك، ولكنهم بدلا من أن يقبروه في سجن تحت الأرض طردوه من الدير، وقد أمسوا عاجزين الآن. ذلك أنه كان قد صدر مرسوم ملكي يؤمن الحماية لمعلم التعاليم الجديدة، وقد بدأ تاوزن يبشر ففتحت له الكنائس وتقاطر الناس لسماعه، وكان آخرون يبشرون بكلمة الله وكتاب العهد الجديد الذي ترجم إلى اللغة الدنماركية وانتشر في كل مكان. هذا وأن المساعي التي بذلها البابويون للقضاء على هذا العمل آلت إلى نشره أكثر، وبعد قليل أعلنت الدنمارك أنها قد قبلت العقيدة المصلحة. تقدم الإصلاح في السويد. وفي السويد أيضا حدث أن الشبان الذين كانوا قد نهلوا من النبع العذب في ويتنبرغ حملوا ماء الحياة إلى بلادهم ومواطنيهم، وكان من بين قادة الإصلاح في السويد شابان أخوان هما أولاف ولورنتيوس بيتري، أبوهما حداد من مدينة أوريبرو. هذان الشابان كانا قد تلقيا العلم على يدي لوثر وميلانكثون، وكانا مجتهدين في تعليم الناس تلك التعاليم التي تلقياها. ومثل المصلح العظيم أثار أولاف الشعب بغيرته وفصاحته، أما لورنتيوس فكان مثل ميلانكثون عالما ومفكرا وهادئا. كان كل منهما حارا في تقواه وحاصلا على معرفة البابويين على أشدها. فلقد أثار الكهنة الكاثوليك ذلك الشعب الجاهل المتعلق بالخرافات، فهاجم الرعاع أولاف بيتري مرارا، وفي بعض الأحيان كان ينجو بحياته بشق النفس. ومع ذلك فقد كان هذان المصلحان حائزين رضا الملك وحمايته. غاص الشعب تحت حكم الكنيسة البابوية في أعماق الفقر وسحقه الظلم. كان الناس محرومين من الكتاب المقدس، وإذ كانت ديانتهم عبارة عن بعض الرموز والطقوس التي لم تكن لتنير الذهن، كانوا يعودون إلى العقائد الخرافية والممارسات الوثنية التي كان يدين بها أسلافهم الوثنيون. وقد انقسمت الأمة إلى أحزاب متضاربة زادت منازعاتهم وخصوماتهم من شقاء الجميع. وقد عقد الملك العزم على إجراء إصلاح في الدولة وفي الكنيسة، فرحب بمساعدة هذين المصلحين المقتدرين في حربه ضد روما. ففي حضرة الملك وعظماء بلاد السويد دفع أولاف بيتري بمقدرته الخطابية عن تعليم الإيمان المصلح ضد أبطال البابوية، وأعلن أن تعليم الآباء ينبغي قبولها على قدر مطابقتها للكتب المقدسة، وأن تعليم الإيمان الجوهرية معروفة في الكتاب على نحو واضح بسيط بحيث يمكن أن يفهمها كل إنسان. لقد قال المسيح: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، يوحنا الإصحاح السابع العدد السادس عشر. وقد أعلن بولس أنه أن بشر بإنجيل آخر غير ما قبله فليكن أناثيما ملعونا. غلاطية الإصحاح الأول العدد الثامن. ثم قال المصلح: إذن فكيف يتجرأ آخرون على أن يسنوا قوانين كما يروق لهم ويفرضوها على الناس كأنها ضرورية للخلاص؟ ثم أعلن أن أوامر الكنيسة ليست ملزمة متى كانت متعارضة مع أوامر الله. ثم قدم المبدأ البروتستانتي العظيم، وهو أن الكتاب المقدس وحده هو قانون الإيمان والأعمال في الأراضي الوطيئة واسكندناوة. ومع أن هذا النزاع أقيم على مسرح مغمور نسبيا، فهو يرينا نوع الرجال من كل الرتب الذين تكون منهم جيش المصلحين، الذين لم يكونوا قوما أميين عديم العلم ولا متعصبين لطائفة خاصة، مشاغبين أو محبين للجدال. كلا، بل كانوا رجالا درسوا كلمة الله وعرفوا جيدا كيف يحسنون استخدام الأسلحة التي زودتهم إياها خزانة أسلحة الكتاب. وفيما يختص بالبلاغة والعلوم كانوا في طليعة جيلهم. وعندما نحصر انتباهنا في المدن المتألقة مثل ويتنبرغ وزيوريخ، وننظر إلى الأسماء الشهيرة كلوثر وميلانكثون وزوينكلي وإيكولامباديوس، فقد يقال لنا أن هؤلاء كانوا قادة الحركة، ونحن بالطبع ننتظر أن تكون لهم قوة هائلة وإدراكا واسع المدى. أما أتباعهم فلم يكونوا مثلهم. حسناً، فلنلتفت إلى مسرح السويد المغمور وإلى ذينك الاسمين المتواضعين، أي أولاف ولورنتيوس بيتري، من الأساتذة إلى التلاميذ. فما الذي نجده؟ نجد أساتذة ولاهوتيين أقوياء، رجالاً أتقنوا كل نظام حق الإنجيل وانتصروا انتصاراً سهلاً على السوفسطائيين من المدارس وعلى أصحاب المقامة في روما. السويد تؤيد الإصلاح. كان من نتائج هذه المجادلة أن ملك السويد قبل الإيمان البروتستانتي، وبعد وقت قصير قرر المجلس الوطني اعتناقه. كان أولاف بيتري قد ترجم كتاب العهد الجديد إلى اللغة السويدية، وبناء على رغبة الملك شرع الإخوان في ترجمة الكتاب المقدس كله، وهكذا فلأول مرة وبناء على رغبة الملك شرع الأخوان في ترجمة الكتاب المقدس كله، وهكذا فلأول مرة حصل شعب السويد على الكتاب المقدس في لغتهم الوطنية، وقد صدر أمر من المجلس يفرض على خدام الكلمة في كل أنحاء المملكة أن يشرحوا الكتاب المقدس، وعلى الأولاد أن يتعلموا في مدارسهم قراءة الكتاب. وبكل ثبات وتأكيد طردت أنوار الإنجيل المبارك ظلمات الجهالة والخرافات، وإذ تحررت الأمة من المظالم البابوية وصلت إلى قوة وعظمة لم تبلغهما من قبل، وقد صارت السويد معقلا من معاقل البروتستانتية. وبعد ذلك بقرن من الزمان في وقت محنة وخطر عظيمين، فإن هذه الدولة التي كانت إلى ذلك الحين صغيرة وواهنة أصبحت هي الوحيدة في أوروبا التي تجرأت على مد يد العون إلى ألمانيا فأنقذتها في حرب 30 سنة المخيفة. كانت كل دول شمالي أوروبا مهددة بخطر العودة للخضوع لطغيان روما، لكن جيوش السويد هي التي أعانت ألمانيا على أن تعكس تيار النجاح البابوي وتحصل على التسامح مع البروتستانت الكلفينيين واللوثريين سواء بسواء، وتستعيد حرية الضمير للممالك التي قبلت الإصلاح.